السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الناس الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في حصاد الناس في ذكرى 1430، هذا العام الذي مضى. عام مضى وسبقه عام مضى أيضا، وسبقته أعوام كثيرة، والقدس أسير. الأعوام تمر والسنون تتسرب من بين أصابعنا، والقدس كما هو أسير يعاني أين المسلمون. اليوم نتحدث عن هموم القدس، نتحدث عن أبرز الأحداث التي مرت بالقدس في خلال هذا العام. ومعنا ومعكم في هذه الحلقة يحاور ويناقش كل هذه الموضوعات وكل هذه الأفكار معنا الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا. أهلا وسهلا أستاذنا دكتور جمال. ومعنا أستاذنا الفاضل فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف المفكر الإسلامي. أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا.
نبدأ مع حضرتك دكتور جمال ونتناول بعض الأحداث الهامة التي مرت على القدس في هذا العام، ومنها حدث لم يمر بالقدس نفسها ولكن له علاقة وثيقة بالقدس، وهو العدوان على غزة. نريد تناول هذا العدوان وعلاقته بالقدس وأهدافه وغاياته. ما الذي دفع إلى هذا العدوان ومن الذي وراءه؟
الحمد لله الذي علمنا أن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. والذي علمنا سبحانه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، والذي علمنا سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأبرز الأحداث التي شاهدها الناس جميعا عبر أجهزة الإعلام لحظة بلحظة العدوان الصهيوني على غزة، والذي كان يستهدف ضرب المقاومة، تركيع المقاومة حتى تعترف بالكيان الصهيوني المغتصب صاحبا للأرض المحتلة.
وما مدى نجاحه في هذه المحاولة؟
هو يعني أول غزة محاصرة منذ 4 سنوات، يعني منذ 4 سنوات غزة يعني يحاولون تركيعها ولم ينجحوا، لم ينجحوا بفضل الله عز وجل. النتائج النهائية نصل إيه؟ أن فشل العدو في تحقيق هدفه، ونلمح الصمود والتضحية والفداء والإيجابية والحرص على طلب الشهادة في مضانها. والدليل على ذلك لما قال ربنا سبحانه وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. صحيح كان في قتال وتضحيات، قدم أهل غزة حوالي 2000 ما بين شهيد وجريح، غير التدمير للبنية التحتية والحصار المفروض عليهم، لكن رغم هذا نجد الروح المعنوية العالية. شعب رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويدرك أن مقتضيات العبودية لله إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وحماية المقدسات والقدس في قلب منها، وبذل وأنه لا سبيل أمامهم إلا بإحياء فريضة الجهاد. فحقيقة هم أعدوا أنفسهم لمثل هذا اليوم. فالعدو الصهيوني لم ينجح في تركيع المقاومة، وخاصة أن المجتمع الدولي كله إما داعم ومشارك في دعم العدوان، وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية مدعومة بالأسلحة القنابل الفسفورية، الأسلحة المحرمة دوليا. أضف إلى ذلك يعني قطع وانقطاع من أبناء الغرب دعم بالمواقف السياسية الداعمة للعدوان. شعب يعيش في بقعة صغيرة من الأرض وعدد 1.5 مليون شخص تتمالأ عليه قوى الأرض، إيه جريمته؟ أنه يريد أن يحرر مقدساته، يدفع عن عرضه وعن بيت المقدس. فلذلك نجد أن العدو رغم هذا لم ينجح بفضل الله، ونلمح ذلك في الاحتفال اللي الأخيرة بالمناسبة التي حضرها شهدنا أهل غزة الذين لازالوا محصورين حتى الآن تحت الحصار.
دكتور جمال، أهل غزة ما زالوا محاصرين، نعم، وتكاتفت قوى الغرب وقوى الصهيونية ضدهم، ولكن ما تفاصيل هذا التحالف وهذا الدعم، وكيف كانت تفاصيل هذا الدعم لإسرائيل، وكيف صمد الشعب الفلسطيني، وكيف صمد أهل غزة، وإيه مقوماتهم اللي خلتهم يصمدوا؟ استأذنك ناخد ده ولكن بعد قليل، لأن معنا سؤال آخر لفضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف. صدرت إسرائيل أكثر من 1500 وحدة سكنية، واختتمت بقرار بلدية القدس بهدم 88 بيتا في البستان في سلوان. ليه؟ ليه ده بيحصل؟ ودي يعني خطوات في ايه بالضبط؟ هم عاوزين يوصلوا لايه؟
انا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا عندي سؤال عكس هذا، ليه ده ما يحصلش؟ حرامي وبيسرق والناس ساكته، حرامي وبيسرق وماسك صاحب البيت حاطه تحت رجليه وبيضربه، واهله اهل صاحب البيت ساكتين، ما يفتريش ليه؟ ده المعكوس هو اللي يبقى عجب. يعني انت عاوز تتصور ان اسرائيل تتحول الى تقية عابدة لله قانتة اناء الليل واطراف النهار تحمي مصلحة الشعب الفلسطيني، وما جاي تحتله ليه؟ وما جاي تغتصبه ليه؟ ده الشيء الطبيعي اللي بيتم، ده اللي مش طبيعي النكسة النفسية الاسلامية العربية تجاه ما يحدث، ده اللي مش طبيعي. اهل غزة اهل فلسطين ربنا سبحانه وتعالى منحهم، فقال في امثالهم لن يضروكم الا اذى، كل الذي يحدث هو قدر. بيت يهدم، كم من بيت يهدم؟ 2000 ماتوا، عندنا في عبارة مات 1400، ده 500 في او 1000 يعني في غزة 500 تقريبا، 1500 جريح.
استاذنا عبد الخالق، يعني هذا هو الواقع، انه لا احد يدافع عن القدس، لا احد يدافع عن الاقصى، ومن ثم تفعل اسرائيل ما حل لها.
اسرائيل يا سيدي الفاضل بتعلنها في السماوات جلية واضحة ان من النيل الى الفرات ارضك يا اسرائيل، ولا تختشي ولا تستحي، وليس امامها من يقف ليلجم هذه الشهوة.
من الذي يجب أن يلجم هذه الشهوة؟ هل الشعب الفلسطيني؟ هل المسلمين جميعا؟ هل الرؤساء والحكومات؟ مين اللي المفروض يكون لهم دور؟
الأمة الإسلامية من أولها إلى آخرها، من رضيعها إلى زعمائها، سوف يسألون بين يدي الله عن هذا. جميع الأفراد، أي إنسان، الأم وهي ترضع طفلها إذا لم تعلمه واجبه تجاه أصل، خلي بالك القضية الفلسطينية
قضية محتاجة شيء من التفصيل. يعني هذه كلمة عامة طيبة ورائعة أن كل الناس مسؤولون، وإن كان في كلمة الرضيع فيها شيء من الفضفضة لأن الرضيع لا يسأل، ولكن ما دور كل فئة من هذه الفئات؟ يعني يعني ما الكلمة التي توجهها للمرأة، بما أنك بدأت بالرضيع، المرأة إيه دورها تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث في القدس من تهويد ومن تهجير لأهل القدس وإخراجهم من بيوتهم وهدم بيوتهم؟ وإن كان في بعض الآراء بتقول أن هدم هذه البيوت خصوصا 88 بيت الأخيرة ما هو إلا فتحة وثغرة للدخول إلى أنفاق أخرى تتغلغل تحت المسجد الأقصى. ده كلام الشيخ رائد صلاح بيقول أن هذه المباني التي تهدم هي ثغرة للدخول والتغلغل تحت المسجد الأقصى. حيث تقول إيه للمرأة المسلمة سواء بقى في فلسطين أو خارج فلسطين، المرأة المسلمة نحن نعمم لأن الإسلام أعم وأشمل من العروبة أو من أي شيء آخر، ماذا تقول للمرأة؟
أولا يا أخي الكريم، هذه الدولة المغتصبة المسمى بإسرائيل لم ترضى أبدا أن يبقى على أرض فلسطين مسلم فلسطيني أو حتى فلسطيني غير مسلم، بل ولا ترضى في القطع الأرض اللي هي محددة، ولكنها تأخذها قطعة قطعة مرحلية. يا أولا، فلا بد نعرف هدف العدو لنستحضر النفس ونعدها لهذا الأمر. أما تعليقك بأن الرضيع لا يسأل، ده عند الله، لكن الرضيع والصغير يستشعر حنان الأم كما يستشعر غضبة الأم، فلو أن الأم حزينة لصرى هذا في جسده. وللعلم بشيء، علماء النفس يقولون أن أكثر من 80% من المعلومات الراكزة في العقل البشري يحتفظ بها الإنسان قبل 7 سنوات.
طبعا كل هذا مسؤولية الأم وليست مسؤولية الرضيع أو الجنين.
لا طبعا كان مسؤولية الأم. فلات الأم هذه مثلا، هل هي مثلا قرأت تاريخ شهداء الأقصى وفلسطين، حفظته، عرفت أسمائهم، حفظتهم لأولادها، أم أنها فقط ربما تعرف من الأغاني والمسلسلات ما لا تدرك غيرها، ربما تحافظ على مسلسل وعلى موعده أكثر مما تبين ذلك. هل هي حببته في عز الاستشهاد في سبيل الله؟ هل هي أوجدت فيه نخوة الرجولة وعزة الكرامة الإسلامية؟ هل هي علمته أن الحياة ليست بالطرف وليست بأبهة العيش وليست برغده، لأن الأيام تتقلب؟ أنا في حاجة لتجهيز أمة هؤلاء اليهود الذين كانوا شرازمة في الأرض.
يعني أستاذنا الحبيب، المفروض المرأة المسلمة وهي بتربي ابنها في مصر، في العراق، في الأردن، في السعودية، في أي بلد، رغم أن هي ليس بلدا محتلا، إلا أنها لابد أن تتحدث لابنها وترضعه حب القدس وحب فلسطين وتربيه على ذلك. وقبل ما تنايمه وهي بتطبطب عليك وتحكي له حدوتة قبل النوم، تحكي له حدوتة الشيخ أحمد ياسين، وتحكي له حدوتة حماس، وتحكي له حدوتة الأقصى.
ما احنا لو فهمنا قضية فلسطين هنعرف السبب. فلسطين عبارة عن بالضبط كده، أنا بتخيل واحد جايب مسمار وقف قلبه واحد وراح ضربه، ومطلوب بقى ان باقي الجسد يعيش والمسمار في القلب فقط. لو تخيلنا إمكانية عيش هذا الجسد، من الممكن ان نتخيل ان الأمة الإسلامية او الأمة العربية تعيش عيشة الكرامة والعزة، عيشة الألفة والرفعة، وهذا الوباء موجود في وسطها. ولذلك حق له ان نعطيه كلياتنا وعقولنا وقلوبنا وكل ما لم.
هذا من باب من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يعني نحن نهتم بفلسطين فقط لأنها بلد مسلم، ولا لأن يعني هذه واحدة، والثانية إن اليوم فلسطين وغدا مصر وبعده العراق وبعده كذا، يعني بمعنى أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
قبل أن نتكلم على أن فلسطين من باب من لم يهتم بأمر المسلمين، لا، ده فيه واجب شرعي. من لم يهتم بأمر المسلمين ده فيها نوع من التراوة في الحكم، ده فريضة فرضها الله، أن العدو إذا هاجم أرضا من أراضي المسلمين في أي مكان وجب على المسلمين جميعا أن ينفروا له، الأقرب فالأقرب، والأول البعيد الذي لا يذهب بجسده يذهب بماله، يذهب بإعتاده، يذهب بدعائه، يذهب بالتعريف والبيان، لكن أصبح فرض على المسلمين جميعا أن يزيلوا العدو من هذه البقعة التي تمت في أي أرض من أراضي المسلمين. فإذا كان كما قلت في القلب بقى أصبح الفرض أشد، لأن الألم في إصبع في الرجل ليس كالقلب.
نعم. النقطة دي محتاجة مزيد من التفصيل. نعم. استاذنك كان في سؤال معلق مع أستاذنا الدكتور جمال، العدوان على غزة قلنا أن تكاتفت جهود كثيرة لتركيع المجاهدين في غزة ومع ذلك لم يستطيعوا. إيه هي الجهود دي وكانت بتسهم بإيه؟
يعني لم يستطيعوا ولكن الحصار لازال مفروضا.
نعم.
شعب يئن من وطأة الاحتلال الأجنبي 91 سنة، لازم هي ليست أول معركة ولن تكون آخر معركة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم
كونها 91 سنة ده دليل نصر وليس دليل هزيمة.
نعم.
ولو كانوا ضعاف لانتهى الأمر،
والعدو لم يحقق نصرا.
نعم.
إنما حقق نقدر نقول غلبة في موقع من المواقع. ولكن الشعب، أنا أود أذكر به السادة المشاهدين، نحن حيال واحدا من المعارك، من الصراع الذي يجري على أرض فلسطين، بيت المقدس، المسجد الأقصى، مصر ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم، ومهاجر إبراهيم ولوط عليهما السلام، ومحل ميلاد إسماعيل، الأرض المقدسة، الأرض التي بارك الله فيها العالمين، قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى التي حمل الله أمة الإسلام تحريرها ممن غلب عليها ورفع العدوان، ده فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد. فهذه المعركة هي واحدة من المعارك التي تستهدف اغتصاب الأرض وتهويد بيت المقدس وتهويد فلسطين وعدم يعني السماح والتوسع شرقا وغربا. فإذا أنا أقول هذه واحدة من المعارك التي اشتعلت سنة 1918، وضع الاحتلال الإنجليزي أرجلها على أرض فلسطين وبدأت عملية التهويد وإعداد فلسطين لتكون وطنا لليهود في قلب العالم الإسلامي. فهذه معركة، وعندك الانتفاضة الأولى والثانية وقبل ذلك، أو هذه الانتفاضة أو الشعب الفلسطيني قدم شهداء. سنة 1929 كان في حاجة اسمها انتفاضة البراق، اليهود غرسوا اللي كان المستوردين من الخارج من يهود، لأن دول يهود أوروبا من شرق أوروبا وشمال وسط أوروبا. تصور بقى لما الإنجليز بريطانيا العظمى تجيب اليهود المستوردين من أوروبا وتغرسهم في قلب العالم الإسلامي ويقولوا إن ده وطننا، يعني عبارة عن عملية بلطجة عربدة.
نعم. وهذا هو ديدا الإسرائيل منذ هذا الحين وحتى الآن. أستاذنا الدكتور جمال، أنت بحر في التاريخ فلا تجعلنا نغرق في بين أمواجك، ولكن نصل معك إلى شط غزة اللي بدأنا به من شوية.
حقيقة نحن نريد أن نقوم يعني العدوان وتقويم المواقف.
وصلنا لعدوان غزة عشان احنا بنتكلم في هذا العام.
أيوة.
عدوان غزة وبدأنا نقيمه.
نعم.
وقلنا ان في قوة كثيرة تحالفت مع العدو الصهيوني ضد غزة.
مش قوة كثيرة يا أستاذ أشرف، نقدر نقول العالم تواطأ.
نعم.
اما بالدعم العسكري واما بالدعم السياسي بما فيها المفوضية الأوروبية.
نعم.
واما بالسلبية واما بالحصار، يعني
وفي المقابل بقى
تداعى المجرمون على هذه الفئة القليلة.
وفي المقابل مين اللي كان مع أهل غزة؟
ليس معهم إلا الله،
إلا الله سبحانه وتعالى.
ثم قطاع من أبناء هذه الأمة، قطاع لا أقول غزة، 1.5 مليار مسلم. تصور أن 1.5 مليون يقفون. هل شاهدت؟ طبعا أنا أرى يعني لا، أولا تحية لرجب أردوغان والدور الذي لعبه رغم يعني كان في توافق بين إسرائيل الفترة الماضية، وحتى المؤسسة العسكرية كنا تسمح لرجب طيب أردوغان يقف الدعم المادي والمعنوي، وفي المحافل الدولية كان له مواقف يعني، وهذا ليس بمستغرب على أردوغان حفيد العثمانيين الذين يعني كان لهم شرف حماية بيت المقدس 754 سنة تسلمها، نحن تسلمناها وضعناها. فهذا رجل أدى دورا جيدا. وأيضا الشعوب الأوروبية في إنجلترا فرنسا وألمانيا ونيويورك واشنطن، خرجت جماهير الشعوب الأوروبية تدعم المقاومة، وجاءت جحافل الناس، حتى القوافل بتاعة الإغاثة جاءت من الغرب لتجد الطريق مغلق في غالب الأحيان. فأنا عاوز أقول في ناس وقفوا، لكن نحن أصحاب القضية، ولأن أهل غزة كانوا يدافعون عن شرف الأمة، عن قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، فالمفروض تلقائيا وإن لم ندعمه فعلى الأقل ما نحصرهمش.
يعني ما ينفعش أبدا في موقف زي ده أقول وأنا مالي،
مش ممكن، مستحيل.
سواء أنا شاب أو أنا امرأة أو أنا رجل أو أنا حكومة.
أنا أرد القضية لشيء آخر، لو أهل فلسطين قبل بأن يقولوا لليهود كما فعل أهل أوسلو نحن نعترف بالكيان الصهيوني، ده هم هيموتوا. اليهود يموتون كمدا الآن. الآن كمان التقرير بتاع جولدستون لما بفعل وكان هيقبض على ليبني الدنيا اتضح الآن.
بريطانيا قررت ده وإنها لو دخلت بريطانيا هتعتقل.
بس النهاردة تصريح وزير الخارجية البريطاني إن إحنا لن يتكرر هذا مرة أخرى، يعني هيعدل القانون، يعني القانون العدالة يتعدل عشان حماية معنى هذا الصهيونية تنتطي ظهور غالب الأنظمة الحاكمة بمؤسساتها السياسية والعسكرية حتى والتعليمية وحتى أنظمة العدل. فلذلك أنا عاوز أقول
يعني حتى وإن انتفض بلد وقال كلمة الحق برضو تلفله إسرائيل من الناحية الثانية.
هو المسألة أن المفروض من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، هذا هو النموذج الذي نلمحه في غزة. الدنيا كلها تكالبت عليهم، تداعوا عليهم، ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نلمح هذا في التضحيات والفداء، مش بس القادة والزعماء. الدكتور نزار ريان رحمة الله أستاذ الحديث المجاهد أحد أبناء هذه الأمة الذي ضربته الطيران اليهودي الجبان وقتل هو وأربع من أزواج أربع زوجات له وخمسة من أولاد عشرة أفراد. هذا الرجل هذا نموذج فرد. وخرج الناس ليقولوا نحن فيض الأقصى. كمان الدكتور الصيام لو كان وزير الداخلية الذي عاد الأمن والأمانة إلى غزة بعد العربدة التي كانت يعني تسري في أوصالها. فهذا من النماذج. وأيضا الشباب أطفال أطفال الصغار إذا بهم جريمتهم في المجتمع اللي يرفع شعارات الديمقراطية والحرية والاشتراكية وحقوق الإنسان. امبارح سكرتيرة إحدى المنظمات في لندن شيء جميل الحقيقة الحقوقية بتقول هذه جرائم حرب، الاستيطان جرائم حرب، احتلال القدس جرائم حرب، حصار غزة جرائم حرب. بل أنا معي ورقة من كارتر قال هذه جريمة ضد الإنسانية.
إحدى المنظمات الحقوقية في إسرائيل أستاذنا كانت أحد الشباب الإسرائيلي الفلسطينيين بيشتغل عنده 16 سنة يعني يعتبر طفل، فبيصور الأحداث اللي هم بيعملوها وبيحولها لهم وبينقلها لهم عشان يوضحوا الجرم الصهيوني في فلسطين. هم دخلوا في الفجر امبارح بس الصبح في الفجر دخلوا على البيت وكسروه وضربوا الناس وبيدوروا على هذا الشاب الصغير اسمه عرفات 16 سنة بيدوروا عليه عشان يقبضوا عليه. يعني أبطد أهوت منظمات إسرائيلية ولكنها حقوقية بتوضح وتوصف هذا الجرم الذي يقومون به. أستاذ حيك برضو نرجع لنقطة عملية أخرى مع فضيلة الشيخ عبد الخالق، وهي حيك كلمتنا عن المرأة. في المرأة المسلمة في أي مكان لابد أن يكون لها دور تجاه أبنائها، ترضعهم حب الأقصى مع لبنها، كذلك الشباب لابد أن يكون لهم دور تجاه هذه القضية، لأن يعني شريحة الشباب هي الأكثر وهي الأقوى والأكثر انتشارا وحركة وحيوية. ما دور الشباب في هذه القضية؟
جزاكم الله خيرا، لكن يعني هاخذ دقيقة قبل أن أدخل في السؤال. في سورة الحشر وربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن غزوة بني النضير يقول، خلي بالك من الكلام القرآن ده كلام ربنا،
نعم،
مش كلام زعيم سياسي ولا خطيب مفوه ولا مؤلف بارع. الإله الذي أوجد الكون بقدرته ويقبض عليه بقدرته،
نعم،
يقول ما ظننتم أن يخرجوا. يعني معاشر المسلمين مجرد الظن مش التفكير مش الاحتمال مش الواقع، مجرد الظن أنهم يخرجوا لم يرد على خاطركم. أما هم فظنوا أيضا أنهم مانعتم حصول من الله. في قدرات إلهية بقى ما تنفعش فيها الكلام. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. هذه الآية العظيمة كشأن القرآن كله في سورة الحشر انتهت بقول تعالى لم تتكرر هذه النهاية في آية أخرى، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
لأن المسألة مش طبيعية.
فاعتبروا يا أصحاب العقول،
نعم، عايزة
فاعتبروا يا أصحاب الفهم، فاعتبروا يا من تثق بأن للكون إله، وإلا فقد ضعف مفهوم الألوهية في قلوبكم. عقيدة التوحيد التي نتكلم بها، إذا لم نعلم أن الله سوف ينصر جنده المؤمنون، يبقى عقيدة التوحيد ضعفت، يبقى زبل ضوها وباهت نورها.
نعم أستاذنا، وما النصر إلا من عند الله، ولكن لابد لهذا النصر من جنود يقومون بدورهم.
هذه العقيدة لما تثبت في القلب،
نعم،
تعين على المطلوب يفعل.
نعم، إذن فهو أمر قلبي لابد أن يكون.
هو للشباب نقول،
نعم،
يا شاب يا اللي تؤمن بأن الله قادر على كل شيء، وفلسطين أمامك تسبح ومجروحة، لماذا جعلت همك قطعة من الجلد ملأت بالهواء يلعب بها يمنة ويسرة في لهو عابس وفي ضياع ضائع؟
قد يدفع الآلاف وقد يركب الطائرات وقد يسافر إلى البلاد الأخرى حتى يشاهد مباراة كرة.
يلي بتقتل وقتك كنت قاعد على الكافيه ولا القهوة ومسك لي شيشة ولا بتلعب ضبنة، هل أنت شاب؟ صحيح أنت شاب؟ أنت شاب زي إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدى؟ أنت شاب؟ فين الشباب؟ الشباب فتوة، الشباب قوة، الشباب نضج. ده رجل شاعر بمناسبة الطفل اللي أنت بنعلق عليه، يعلق عن قبيلته فيقول: ولدنا في لفائفنا كبارا كذلك شاء رب العالمين. يعني بيصف قبيلته،
نعم،
ان اللي في اللفه ده زعيم امه،
مولود كبير من الاول.
خلاص، ما عندناش احنا الاصاغر اللي بيتكلموا عنها دي، ما نعرفهاش. لان الذي يعلم ان وراء ما يفعل الجنه رفقه محمد في اعالي الجنان. شوف حرام ابن ملحان يا اخي يضرب بالسهم في ظهره، شوف تربى ازاي وهو شاب، فيمسك السهم كده من بطنه يقول فزت ورب الكعبة.
الله،
الرجل كيف رأى في الجنن؟ ايه فاز ايه ده رمح دخل من ظهره طلع من بطنه موت، ايه الفوز؟ لكن حينما تصبح العقيدة، وانا بكلم من منطلق العقيدة، ان ارواحهم في حواص لا تطير الخضر يطفن حول العرش، يبقى فاز. لما يعلم ان مع اول قطر دم تغفر كل الذنوب، يبقى فاز. فاذا عاوزين نقول للشاب يا بتاع الكافيه، يا بتاع معاكسة البنات، يا بتاع التحرش بالبنات في العيد، يا بتاع النوادي اللي ما لهاش لازمه، احنا لا نحرم ما اباح الله، لكن يعني ينفع واحد يبقى ابوه ميت ويروح مثلا يتفسح في الجنينه؟ ينفع واحد يبقى اخوه متقطع وقاعد بينطق كور على رجله؟
كيف؟ والسلبيات الكثيره التي نراها بقى في شوارعنا، وزي ما حضرتك اشرت الى
التحرش. انا وابني انا،
نعم،
وابويا انا ولحمي انا وقلبي انا. طب ما تيجي لا قدر الله نقلب الصوره، لو كنا نحن او اي بلد عربي اخر مكان شعب فلسطين، ماذا كنا نتمنى من الشعب الفلسطيني؟ وأين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ القضية داخلة في العقيدة،
نعم،
مش في مش في مجرد أحكام.
جزاكم الله خيرا أستاذنا. إذن فالشباب لابد أن يقوموا بدورهم، وإلا يعني سيتأخر النصر، ولكن هو آت إن شاء الله.
إن شاء الله.
أستاذنا دكتور جمال، السلطات الإسرائيلية أقدمت على حاجة سمتها خطة الأحزمة، بتحاول تحاصر القدس و و و و و و وتحط إما جدر من فوق الأرض أو أنفاق من تحت الأرض. إيه الهدف من محاصرة القدس؟
هو الحفائر ومحاصرة القدس، تمزيق فلسطين وتمزيق القدس وحصار القدس وبناء المستوطنات، ده جزء من المخطط اليهودي. تهويد القدس ده بيجي على قدم وساق من سنة 1967 حتى الآن.
بس شادين حالهم اليومين
دول. لا، هو المفروض دلوقتي ان هم بيتصوروا قضى قوسين المرحله اللي فاتت، بيحاولوا اقتحام المسجد الاقصى.
نعم.
اللي عملوا بوابات خلفيه وحاولوا اقتحام المسجد الاقصى، لكن المرابطون داخل المسجد الشباب الاعزل الفلسطيني مرابط في المسجد الاقصى، ولا يملك بندقيه ولا يملك عصا، ولاحظنا عبر اجهزه الاعلام كلهم مرابطون وكلهم سبحان الله يعني نبطشيات داخل المسجد الأقصى وتعرضوا للضرب بالغازات. ما هذا اللي بيجري، لأن اليهود يتصورون حانة اللحظة لهدم الأقصى واقتحام الأقصى، وأرادوا أن يكون لهم مكان يتعبدون فيه في المسجد الأقصى، يحلمون بهلك ما يسمى بهيكل سليمان الذي يبرأ الله منه في الدنيا والآخرة. سليمان بنى مسجدا ما بنى هيكلا. فأنا عاوز أقول إذن هذا في صمود، هم يريدون تهويل القدس، مع أن القانون الدولي، مع أن القرارات الدولية بتاعت الأمم المتحدة تقول أن القدس دي عبارة عن كيان مستقل تحت حماية لجنة الوصاية من سنة 1967 حتى الآن، وأي تغييرات فيها باطلة والمستوطنات باطلة، ويعتبر القرارات الدولية إسرائيل سلطة غير قانونية غير محبة للسلام، دولة عنصرية غير محبة.
نعم. مين اللي بيقرر الكلام ده؟ مين اللي بيقول
من هيئة الأمم، قرارات الأممية، قرارات الأمم.
وما الذي ترتب على هذا؟
ترتب على هذا أين أصحاب القرار حق القرارات الأممية؟ تقول أن الكيان الصهيوني كيان غير يعني ليس صاحب سلطة احتلال، توصيفة كده غير محب للسلام، وصفت الجرائم دي كأن جريمة حرب بالنسبة للكيان الصهيوني. لكن أين أصحاب الحق؟ أين السلطة؟ أين الذين يخرجون ويذهبون ويروحون؟ كان المفروض يدوروا على القرارات الأمم. اليومين اللي فاتوا سويسرا قامت بعمل عظيم جدا. ايه العمل ده؟ في وزير خارجيتها، لانه كان هو يعني رئيس المفوضية اعتقد في المرحلة دي، تقدم بمشروع الى المفوضية الاوروبية على اعتبار ان القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، لان كان قرار 181 سنة 47 قسم القدس فلسطين قسمين عشان حل المشكلة، دولة عربية ودولة يهودية.
نعم.
وجعل القدس كيان مستقل. ناس الراجل بتاع سويسرا قال يعني ما نحل المشكلة، ودي فعلا الدولة القدس دي بتاعت الفلسطينيين، يبقى المفروض ان احنا تبقى عاصمة الدولة الفلسطينية ونحل المشكلة. هذا القرار كان لازم ان يتابع، لكن اللي حصل المفوضية الاوروبية اجهضته وقالوا لا، تحت الضغط والتهديد والوعيد من المنظمات الصهيونية قالوا خلاص عاصمة للدولتين اليهودية. وطبعا هذا طبعا فتراجعوا وخسر الفلسطينيون،
لأن حتى مش منطقي انها تبقى عاصمة لدولتين.
نعم. وهي والقانون الدولي اصلا دلوقتي بيت المقدس تحت الاحتلال، تأن من وطأة الاحتلال من 67. فين انت يا عالم يا عربي يا اسلامي؟ فين انت يا جامعة الدول العربية؟ فين انت يا منظمة المؤتمر الإسلامي؟ وكان الملك محمد عمل حاجة اسمها صندوق القدس، فين يا أستاذ أشرف؟ انت العدوان حتى الآن لم ينتهي، والأهداف محددة، تهويط فلسطين وإبادة وتشريد شعبها. العقبة الوحيدة مش السلطة الفلسطينية، المقاومة، المقاومة عشان يعرف.
نعم.
إذن المقاومة الآن في خطر.
حيث تقصد هي العقبة الوحيدة أمام أهداف إسرائيل،
أمام أهداف إسرائيل. نعم. مش أهداف إسرائيلية، المدعومة.
نعم.
من المجتمع من الدول الغربية بيقين بالمقررات. لأن عندي قرارات أممية تلوم الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تحمي الكيان الصهيوني داخل منظمة الحل بين إدانته، بل وأدانت الدول وطالبت بفرض الحصار على الكيان الصهيوني، قرارات من هيئة الأمم صادرة إن المفروض الحصار ومنع بيع السلاح والاستيراد من العدو ومنع الدعم الاقتصادي علشان تجبروا الاحترام القانون الدولي، لأنها دولة خارجة على القانون. لكن فين انت اصحاب الحق؟ من يتكلم عن فلسطين في المحافل الدوليه الان؟ من يتكلم عن غزه؟ الناس كلها يعني هل تتصور الناس يتصورون ان خلاص المشكله انتهت، خلاص فلسطين ادي غزه محاصره والناس
اتعودنا على منظر الدماء على الشاشات والاطفال اللي بتذبح،
يعني لازم يحصل مذبحه اخرى عشان الناس تستيقظ وتنام، مصيبه. يعلمون العدو يا فضيله الاستاذ يعني يمشي بخطى محسوبه. من 1918 1897 مؤتمر بال عاوزين حتى في فلسطين، يعني أبناء أوروبا عاوزين حتى في فلسطين، وبريطانيا تحتل فلسطين وتطلق عليها بلاد الإدارة الجنوبية لبلاد العدو المحتلة وتفرض حاكما عسكريا، وبالتالي خطة التهويد الإدارات وإعدادها وإبالة التشريد وفتح الطريق أمام اليهود. واستمرت من سنة 18 سنة 14 مايو خرجت من فلسطين بعدما سلمت مفاتيح فلسطين لليهود، أعلن اليهود
واستمر اليهود حتى الآن يا أستاذنا الدكتور جمال استمروا على هذه الخطوات المنظمة المحسوبة، ولا أحد يقاوم هذه الخطوات بخطوات أخرى محسوبة.
بالإضافة لذلك أستاذ أشرف في شيء مهم، العدو اليهودي كان وعد بلفور وعصبة الأمم كلها هيئات غير قانونية، ناس توافقوا أن يعملوا جمعية، شوية بلطجية ان احنا عاوزين نعمل جمعيه علشان ناخد حته في حته فنيه، مفيش حد في سال باقي حياه قوس. المهم الشاهد اليهود كان المفروض قرار الامم يديهم 56% من فلسطين والقدس ارض مستقله والعرب ليهم 42%، لم يكتفي بهذا 48-49 وصل العدوان، يعني اذا مش كان بقريب بيت 48-49 56 العدوان الثلاثي على مصر، 56 انجلترا وفرنسا واليهود.
طب استاذنك هنرجع للعدوان الثلاثي تاني، ولكن وزراء الثقافه العرب استاذنا فضيله الشيخ عبد الخالق اجمعوا على ان تكون القدس عاصمه الثقافه العربيه، وبعدين يعني احنا ايه اللي شفناه على ارض الواقع من الكلام ده؟ يعني استفدنا ايه؟ القدس استفادت ايه؟ فين الثقافة العربية وفين القدس في ثقافة العرب؟
انا جميل انك سألت السؤال ده، ان توافق مع كلام كنت عاوز اقوله
فضل.
يعني تتميم لكلام اخويا الفاضل الدكتور جمال، القنوات الفضائية العربية تعمق وتؤصل وجود اسرائيل في قلب المشاهدين، تعمق وتؤصل وجود اسرائيل. تفتح كده تجيب لك الخريطة تجيب لك اسرائيل والضفة الغربية وغزة، بس القنوات الزايعة الصيت الكبيرة المؤثرة في المشاهدين، مجرد هي جابت الخريطة كده وكتبت اسرائيل محت كلمة فلسطين،
تقرب وجود اسرائيل وتم
ومحت كلمة فلسطين، وحتى ما جاتش على الضفة وعلى غزة وكتبت فلسطين، لا دي حتى اسمها الضفة مقام، يعني جايز ربنا يسهلها ونسأل الله العفو والعافية لو تروح مع اسرائيل بكرة عادي، ده حي اسمه حي كده قطعة اسمها الضفة وقطعة اسمها غزة، لكن الدولة فين؟ اسرائيل. ده اللي بيقولوا الوزراء الثقافة بيعملوا القدس عاصمة للثقافة. أي ثقافة؟ أنتم تتكلمون في وادي وتعملون لصالح اليهود في واقع الأمر، الواقع التأصيلي العملي أن الثقافة ثقافة يهودية، والعطاء عطاء يهودي، والإدراك والتفهيم للأمة تفهيم يهودي، إنما ده من باب فرش الجير بتاع عاصمة الثقافة دي. عارف فرشة الجير؟ بيجيبوا كده راجل يجيب جردل ويحط شد لون ويضرب شد وخلاص، بعد 5 دقايق الجير بيقع في الأرض، لكن البطانة والصفرة والدهان أبو زيت اللي قاعد في الخريطة اللي بيشوفها المسلم وبيشوفها العربي بيشوفها على قنوات الإخبارية في اليوم 5-6-7-8 مرات وعلى طول شايفها قدام عينه. علم النفس بيقول ان هذه الخريطة بتخش جوه.
نعم. ده حتى على مستوى الالفاظ يا استاذنا يقولوا مثلا المستوطنات، هي مش مستوطنة، هي مغتصبة، يعني هي مغتصبات وليست مستوطنات. يقولوا مثلا اثرت، او يقولوا اعتقلت، هي هو مش اعتقال هو اثر.
ده في فترة
يعني حتى على مستوى المفاهيم والمفردات، يعني
ده في فترة من الفترات كان يقولوا القتلى الفلسطينيين.
القتلى.
ما يقولش الشهداء.
نعم.
فترة من الفترات بس
وكان حتى بعض الناس بدأت تسأل هم قتلة في الصين دول او شهداء في الصين شهداء ولا
بعد كده احتشوا شوية. ده لهم شوية حياء كده.
استنى بمناسبة القدس عاصمة الثقافة العربية، اما القدس حبت تحتفل بهذا المعنى وعملوا حفلة على مسرح كبير، رئيس الشرطة الاسرائيلي اصدر قرار بمنع هذا الاحتفال واعتقل المدير التنفيذي او القائم على هذا الاحتفال، المدير المختص بهذا الاحتفال اعتقل وحوصر هذا المسرح ولم تقم هذه الاحتفالية. بما تفسر هذا؟ يعني ايه بقى عاصمة الثقافة العربية ويعني ايه الكلام ده كله؟
انا عاوز اسأل سؤال تاني.
فضل.
بما تفسر ان الامة العربية والاسلامية مر عليها ان هذا العام القدس عاصمة للثقافة ولم يتم فيها اي شيء؟ طب ده الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ده شيء طبيعي، ده صراع.
ما انا بقول لحضرتك نفسره ازاي من جانب العدو الاسرائيلي ونفسره ازاي من جانب العرب والمسلمين، ايه كان دورهم تجاه حاجه زي كده؟ ليه ما استغلوهاش؟
انا بتكلم مع قضيه ثالثه.
اتفضل.
ناخد الاثنين دول ونتكلم في الثالثه.
اتفضل.
اليهودي لابد يمنعك، شيء طبيعي، هو مش عاوز اسم فلسطين يقال، مش عاوز كلمه القدس يقال، عاوز اورشليم.
نعم.
مش عاوز القدس، ولذلك الخرائط اللي هو بيعملها في امريكا وغيرها بيبث اورشليم، ما بيكتبش حاجه اسمها القدس النهائي دي، ما يعترفش هو بوجود بلد اسمها القدس، هو عنده بلد اسمها اورشليم. فاذا هو بطبيعه الحال ثقافته تختلف معنا. اخواننا الكرام اهل فلسطين قاموا اعدوا وضربوا واوذوا واعتقلوا، رفع الله شانهم وجزاهم خيرا عن امه الاسلام والمسلمين. لكن القضيه الثالثه الحزينه لا عشانها، طيب انت يا بلاد يا اسلاميه وعربيه حول القدس وحول فلسطين ما عملتوش سنة كاملة ليه احتفال بان القدس عاصمة للثقافة العربية؟ ما عملتوش ليه انتوا؟ ليه كمان انتوا كمان ممنوعين؟ كمان انتوا كمان ممنوع؟ شيء بقى عجيب. كان نفسي اتمنى ولو سنة كاملة مدارسنا كاملة كل يوم فيها درس عن فلسطين في الطابور، سنة كاملة. كان نفسي يكون في سنة كاملة جرائدنا لا تتكلم إلا عن فلسطين، الأربع صفحات بتوع الكورة كان يبقى عن فلسطين.
نعم. إذا فكون فلسطين أو القدس عاصمة للثقافة العربية ده كان لابد أن يكون عليه متطلبات ووسائل وأشياء يقوم بها العرب جميعا والمسلمون، ولم يقوموا بهذا الدور، ومن ثم أعطوا الفرصة لإسرائيل أن توقف مثل هذا الاحتفال وأن تطفئ هذه الشمعة قبل أن توقد. استاذن حضراتكم حنكمل بعد فاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله. اهلا بكم من جديد في حصاد الناس وفي هذه الاحتفاليه الطيبه واللي معانا فيها استاذنا الدكتور جمال عبد الهادي وفضيله الشيخ عبد الخالق الشريف. استاذنا الدكتور جمال عبد الهادي، خطه التهويد، اليهود وضعوا خطه لتهويد القدس، ايه تفاصيل الخطه دي وايه واجبنا تجاهها؟ يعني هل في واجب مضاد لهذا الكلام ولا نسيبهم يهودوا ويعملوا ما عايزينه؟
يعني هو يعني
تفاصيل التهويد الاول، هم
عايزين يعملوا عن اولا يعني هو اول ما دخل ده كان موشي ديان سنه 67، لانه خدوها سنه كام؟ شوف بقى لما معركه في 7 يونيو ما دخل القدس مترجلا قال الان قد عادت الينا قدسنا بعد عمر طويل وستصبح عاصمة للدولة اليهودية الأبدية، وأصدر قانون وبدأ عملية برب الاستيلاء على الأوقاف الإسلامية وهدم المنازل العربية والمساجد والكنائس وإقامة كيانات يعني اللي بيسموها المستخربات دي أو المستوطنات. ليه؟ علشان أولا تغيير ديموغرافي، يعني يغيروا في بنية، طردوا شردوا الناس ويستولون على بيوتهم قصرا، لكن كان في صمود.
يعني فكرة هدم البيوت والاستيلاء على بيوتهم ديت مرحلة من مراحل أو خطوات التهويد.
أيوة نعم، والأوقاف الإسلامية استولوا عليها علشان يقيموا عليها المستخربات دي، والعجيب أنها كانت بعضها ينفق منها على اليتامى، فحرم اليتامى من الأوقاف التي ستنفق عليهم. ده سطوا على المكتبة على بيت القدس في بيت المقدس وخد الوثائق التي تثبت ملكية أهل القدس لفلسطين كلها، سرقوها وما تحرك المجتمع الدولي. وبعدين الحفريات بحجة الهدف الآلي هدم المسجد الأقصى، حفريات وعملوا إنشاءات وعملوا 61 كنيس حوالين المسجد الأقصى، وحطوا في ذهن الناس ان القبة الصخرة والمسجد الاقصى دي خلاص، ونسيوا ان المسجد الاقصى مساحته 141 الف متر، ونسيوا ان المدينة القديمة 871 الف متر، يعني كيلو الا شوية. اختزلوها
مساحة المسجد الاقصى دكتور
جمال 141 الف متر، عبارة عن
141 الف.
ايوه سور كبير محاط.
يعني المساحة مش مساحة المسجد نفسه،
لا ده عبارة عن مجموعة مدارس ومجموعة مساجد داخل ده الاكبر، وقبة الصخرة ومجموعة قباب وسبل، ويعني
اللي هو الحاجات اللي بيحفر تحتها النهاردة واللي بيبنى فيها الكنائس
تحت الجبل بتاع بيت المقدس كله، منها الجزء اللي هو 141 ألف متر تحتيها.
نعم.
عملوا إنشاءات لأنهم يتصورون أن لحظة من لحظات ينهار المسجد الأقصى وخلاص خلصت القضية.
حتى قيل دكتور جمال المسجد الأقصى دلوقتي واقف على الجدران وليس على الأساسات، يعني يعني مش مفيش أساسات تحت دلوقتي.
هو يعني هذا دي حقيقة، فأنا عاوز عشان يعني
طب الحفريات اللي عملوها كلها دي دكتور جمال، هل وجدوا حجرا واحدا يدل على أن في هذا المكان تاريخ يهودي؟
مطلقا علماء الآثار كتبوا إشكالية الهوية الإسرائيلية، قالوا أمال يخبطوا ويجيبوا كل اللي وجدوه شوية حصار يونانية ورومانية، ما فيش حاجة أثر، لأن احنا عارفين سليمان عليه السلام دعا إلى الإسلام وبنى زي ما ضرب إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعالوا علي وأتوني مسلمين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى سليمان بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة، من ضمن هذه الخلال قال ما من إنسان يخرج من بيته توضأ في بيته ويخرج لا ينهزه إلا الصلاة في المسجد الأقصى إلا خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. ما فيش ده وهم يعيشون فيه زي ما. فلذلك أنا عاوز أقول الشاهد هنا، إذا التهويش طمس هوية الأمة القدس أرضا وسكانا ويعني إيه وتعليما حتى، يعني ما فيش يعني.
طب هذا هدفهم هم، فما واجبنا نحن تجاه هذا الهدف؟ يعني هل نسيبهم يخططوا وينفذوا واحنا نقف نتفرج، ولا المفروض فيه في واجب
علينا؟ اشرف ما انت شفت عبر اجهزه الاعلام عشان يبنوا الجدار العنصري بياخدوا الارض الزراعيه، الراجل يقول الزيتونه بتاعت نادي لي كم 100 سنه وانا ازرع الحاجات دي، اكل منين اشرب منين؟ مش شفناها بعينينا؟ وبيخرجوا الستات في القدس من البيوت بتاعتهم يستولوا عليها، وقاعدين العيال في الشارع قالوا مش هنسيب مكاننا ادينا في الشارع. شاهدت السيدة الفلسطينية المقدسية بتذاكر للأولاد على ترابيزة في الشارع، عاملين دروة وخيمة مصرين. هؤلاء رجال صدقوا مع عندهم غير على العرض والمقدسات.
نعم.
احنا الجيل الجبان الذي لابد ان تجري عليه سنة الاستبدال، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. فاذا الان يجري من المسؤول عن القدس دي القضيه بقى؟ من المسؤول عن القدس؟ من المسؤول عن فلسطين؟
واحنا بنتكلم بس بنشير للمشاهدين الكرام ان دلوقتي بيعرض على الشاشه او هيعرض حالا الحفريات اللي تحت المسجد الاقصى وتاثير هذه الحفريات والنتائج بتاعتها، فعشان اما تشوفوا الكلام ده على الشاشه تبقوا معانا في الصوره. ايوه استاذنا
اتفضل. انا عاوز اقول اذا مشكلتنا احنا سبب البلاء اللي احنا فيه اولا غياب السلطه الراشده، الامه مفككه مجزأة، مفيش حرص على التوحد، والداخل الفلسطيني ايضا مهترئ كما نرى، ان حتى السلطة في جانب واللي في اخواننا في غزة في جانب، ونجد القطاع استمرأ اسلو ورغم ان دينه 18 سنة يتفاضم على لا شيء. فانا عاوز اقول فيه هنا الان المسؤول عن بيت المقدس فلسطين ورفع العدوان ده، المسؤول عنه القيادة، قيادة العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي ليش قيادة؟ فيش حد عاوز ياخذ زمام المبادرة ويرفع راية توحيد الأمة حول هدف عظيم. 27 دولة أوروبية اتحدت واحنا صحابة أبناء أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعني نحمد ربنا على هذه النعمة، مش قادرين نتوحد على هدف واحد؟ وهذه القضية قضية المدس تكفي لتوحيد العالم الإسلامي. فدي المفروض عاوزة ايه؟ نقول صرخة يا أولياء أمور المسلمين، نستحلفكم بالله، القدس أمانة في رقابكم، شعب فلسطين أمانة في رقابكم، فكوا الحصار عن غزة، فصلوا الحصار عن غزة. أنا أذكر مصر قدمت لا يقل عن 40 ألف شهيد في المعارك 48 و56 و67 و73، ولبنان قدم شهداء وجرحى، والأردن قدم، وسوريا قدمت، كله قدم شهداء. طب معنى هذا ايه؟ لانه كانوا يؤمنون بان القدس قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى ونصرة أهلها فريضة وتحريرها فريضة. إيه اللي حصل؟ التحول اللي حصل في حياة الأمة من سنة 48 و 56 و 67 و 73 لغاية 78، المشكلة الخطيرة الضربة القاصمة، لكن إن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى الله غالب على أمره، اللي قضية اتفاقية أوسلو التي اعترفت للكيان الصهيوني بأنه صاحب فلسطين. القضية الثانية كان بديفيد.
إذن فالقضية الآن ما الذي حدث الآن ولما هذا التفكك؟ هنرجع له تاني، ولكن أنا عاوز أرجع تاني لموضوع الحفريات واللي شفنا صورها. الموضوع ده بيدل على أن اليهود مهتمين أوي بموضوع الحفريات والآثار واستقطاب علماء آثار من بلاد الدنيا وإغراءهم بالمال عشان يعني يقولوا حاجة، يقولوا أن في حجر واحد بيدل على أن في تاريخ يهودي في هذا المكان، ولم يجدوا حتى الآن. ولكن هل
أشرف يعني أنا بعد إذن فضيلة الشيخ هو الحقيقة هم تجاوزوا المرحلة الآن دي تجاوزوها تماما. هو دلوقتي عاوزين يهدوا المسجد الأقصى، وعاوزين أولا يأخذوا يسمحوا يغتصبوا جزءا من المسجد الأقصى ويقيموا فيه شعائر دينهم. مش هم قبل كده عملوا مجزرة داخل المسجد الأقصى وأحرقوا المسجد الأقصى وأدانتهم الأمم؟ هم تجاوزوا المرحلة الآن، هو عاوزين يجهزوا نفسهم لهدم المسجد الأقصى. هما اليومين اللي فاتوا لما حسوا، خلي بالك برضو من الشعوب مش نايمة، يعني صحيح مش قادرة تتحرك مكبلة بالأغلال، لكن هما حسوا انه بدأ الناس يتحركون لما شاهدوه داخل المسجد الأقصى وحول المسجد الأقصى فاستحوا على نفسهم شوية، فبدأوا ايه يترددوا شوية، لكن يظل المخطط هو هدم المسجد الأقصى.
هو المخطط هدم المسجد الأقصى دكتور جمال، ولكن يعني سبق هذا المخطط، ولذلك احنا بنأتي للخطوة الأولى ثم سنأتي على هذه الخطوة إن شاء الله، وهي مرحلة الحفريات ومرحلة علماء الأثار. هل في الجانب الفلسطيني والجانب المسلم بشكل عام سواء في فلسطين أو في غيرها، هل هناك من علماء الأثار من قام لدحض هذه الافتراءات وهذه المزاعم بالهيكل وكذا؟
هو من وجهة نظر الشخصية هذه الدولة الصهيونية تفعل ذلك لأنها تريد أن تعلن أن فلسطين بعد الاحتلال هي دولة يهودية، فهي عاوزة تعلن نفسها دولة دينية، فعاوزة تبحث عن أساس لوجود هذا الدين في هذه الأماكن، الدين اللي هم بيؤمنوا بيه، الدين اللي هو هيكل سليمان مش الدين اللي هو الإسلام، الدين اللي هو عندهم في التلمود لا يذكرون جنة ولا نار، ليس لليهود من جنة إلا العودة إلى فلسطين. الجنة بتاعت ربنا دي شطبوها خالص، والنار بتاعت ربنا شطبوها خالص. فإذا احنا أمام دولة دينية، انت حضرتك بتتسابع على علماء الآثار، أي علماء آثار؟ أولا احنا حقنا في فلسطين واضح مش محتاج إثبات، إن احنا اللي موجودين فيها بكل شيء والمسجد موجود. لكن هي المشكلة، مشكلة القضية الخطيرة، هل دول أو دويلات أو أجزاء من أمة كبيرة اسمها الأمة الإسلامية أبى أكثرهم إلا أن يعلنوا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ويفصلون الأمة عن دينها في ظاهر القول وإن كانت الشعوب ليست كذلك، تستطيع أن تقف أمام دولة بتعلن عن نفسها أنها دولة دينية؟ بمثل هذه ما فيه منفعش، لأن الوازع الديني في الطبيعة البشرية قوي جدا. يعني لو ما تشوف عباد بوزة، عباد النار، عباد أي عباد لأي عباد الشيطان، أنا قابلتهم في أمريكا عباد الشيطان دول، قعدت أتناقش معهم، عندهم قدرة ورغبة في الدفاع عن الشيطان كأعلى ما يكون. ورحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجزاه خيرا وهو يقول عجبت لجلد الفاسق وعجز المؤمن. فأنا الأمة علشان تعود لها القدرة على أن تقف أمام هذا التصنيف السيء والإبداع الباطل والتهويد الذي ليس له أساس لفلسطين، لابد أن هذه الأمة تصلح ما بينها وبين ربها، لابد أن تعلم أنه ألا له الخلق والأمر، لابد أن تعلم أن الحكم إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. دي قضية محورية أساسية يا أستاذ أشرف، غيابها عن المخ، غيابها عن الذهن، بيجعل بقى لما تيجي تتكلم على الجهاد يا أخي مش عاوز جهاد، جهاد يا أخي، ما أنت بتجيب الجهاد منين؟ من القرآن؟ أنا مش عاوز جهاد خلاص. لأن المسألة فرغت أمة يعني نسأل الله العفو والعافية في مخترقات عقيدتها وفي أباطيل أفعالها وفيها. يا أخي أنت أنا حسيت أن أخويا الدكتور جمال عاوز يده بس يظهر الكلام أخذ منه، لأن حسيت منه فعلا، أنا لعلي أكون صادق في الإحساس. لما تنظر للاثنين ثلاثة مليون اللي واقفين على عرفات تبكي، أمة تستطيع أن تجمع على عرفات ثلاثة مليون؟ دل لو نفخوا في اليهود لو قاوم أرضا بالهواء بس كده.
نعم، يعني إذن فالحل في وحدة المسلمين، والكلام ده أستاذنا الدكتور جمال قاله إن لابد أن يكون للمسلمين إماما ولا بد أن يكون لهم خليفة ويجتمع المسلمون حوله، وهذه قضية جديرة بأن يلتف المسلمون حول
الشريعة الإسلامية.
نعم، التي تطالبهم بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. أستاذنا الدكتور جمال، احنا اتكلمنا عن مراحل كتيرة وعن احداث كتيرة حصلت، ولكن بما ان حضرتك متابع جيد للاحداث اللي بتحصل في فلسطين حتى اليوم لغاية قبل ما تيجي البرنامج مباشرة، تقييم حضرتك ايه للاحداث الحالية في هذه الايام، والى اين وصل اليهود في مخططهم، وعايزين تقييم الوضع دلوقتي، لان يعني الحلقة اوشكت على الانتهاء، فلا بد ان نصل الى يعني ختام هذه الحلقة.
يعني الكلام ده جيد، لكن هو كان تصوري ان احنا تقويم الاداء العظيم الذي تحقق على ارض غزة، يعني لان ربنا سبحانه الناس دول رغم قلة العدد والعدة، وكان النصر من عند الله، نصر الله فنصرهم الله.
نعم،
نلمح فيهم التجرد، التضحية، الفداء، الإيجابية، التكافل الاجتماعي، الرضا بقضاء الله عز وجل، الثبات، الصمود، الحرص على الشهادة في مظانها، دي كلها أهلتهم لتلقي نصرة الله عز وجل. ربنا ما ينصر الكسالة، ما ينصر. فلذلك أنا عاوز أقول شوف صمدوا كم، بينما الجيوش العربية في سنة 56 و67 كم لم يصمدوا ساعات قلائل. فعاوز أقول وريك إذن هنا الفئة المؤمنة، فلذلك في تحالف دولي، لكن ربنا قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا رسل. العدوان بتاع غزة ده كان مدعوم من غالب الدول بمؤسساتها العسكرية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية. إعلام خطير جدا، إعلام خطير جدا،
ومع كل هذا الدعم إلا أنهم كانوا مؤيدين من الله تبارك وتعالى، وبهذه المقاومات اللي حضرتك قلتها فصمدوا حتى الآن. ولكن أستاذ حضرتك برضو ما زلت يعني مصر على التقييم الحالي،
التقييم
الحالي للفترة في دقيقة واحدة، إن وقت الحلقة خلص
دقيقة. يعني شوف أنا الولد يعني لازم بدنا أولا حتى اليوم قرارات الأمم المتحدة وكثير من قرارات مجلس الأمن تعتبر الكيان الصهيوني سلطة احتلال، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الحقوق الشرعية لإقامة دولتهم على أرض فلسطين، والقدس تبقى لقرارات الأمم المتحدة كيان مستقل، يبقى هيئة الأمم مسؤولة. كل القرارات تقول إن إسرائيل كيان غير متعاون ضد القانون الدولي، عنصرية غير فلذلك أنا عاوز أقول إذن واجبنا نحمل
هذا المعنى، معنى واضح وطيب. ولكن أستاذن حك نختم في كلمة قصيرة للأمة الإسلامية في الاحتفالية بمرور عام هجري ومرور عام كامل على احتلال القدس بعد الأعوام الكثيرة التي مرت عليها، ماذا تقول، ماذا تقول الأمة، وكيف تهنئ قناة الناس في هذه الاحتفالية؟
يعني هو بس
في كلمتين.
احتفالية، احنا مش جينا في احتفالية لأن نحتفل بإيه؟ بنحتفل بالخزلان لإخواننا في فلسطين والإخوة في خزلان القدس والمسجد الأقصى، ده مش احتفالية، لكن احنا بنستعرض أحداث سنة مضت وارتباطاتها بالمؤامرة من 91 سنة.
ماذا تقول الأمة في استعراض أحداث عام مضى؟
أنا أقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم،
محمد صلى الله عليه وسلم مات وترك الأمة على مشارف تحرير مسجد الأقصى، وجاء عمر ليتسلم فاتح القدس على أكتاف إنسان العقيدة الذين أحيوا فريضة الجاهلية.
جزاكم الله خيرا. وماذا تقول لقناة الناس؟
جزاكم الله خيرا أنكم يعني تتبنون هذه القضية المحورية الأولى بعد أن تخلى عنها كثير من الناس. أجهزة الإعلام قطاع منها يحزن القلب، يعني عبارة عن سفالسف في الأمور. هنا العقل ضرب، الثقافة تلوثت، فكان هذا النتاج اللي احنا شايفينه. إذا فسدت العقائد وفسدت، فأصبحنا نقول قناة الناس جزاها الله خيرا، لأنها مش بس هذه الحلقة، هي تفرد حلقات لقضية القدس. فجزاهم الله خيرا، وربنا يتقبل منهم ويجعل هذا في ميزان الحسنة. نقول لهم واصلوا مهمتكم ابتغاء مرضات الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ عبد الخالق، ماذا تقول للأمة وكيف ستهنئ قناة الناس في هذا اليوم؟
أقول لقناة الناس بعد جزاكم الله خيرا، إلى المزيد من الوسائل المبتكرة في تعليم القضية الفلسطينية للنساء وللشباب وللأطفال، وسائل مبتكرة، ليس الوعظ وليس الكلام وليس الخطابة فقط تصبح هي الوسيلة الوحيدة. نريد وسائل مؤثرة، أفلام كرتونية، أفلام كذا كذا، مما تربي الأمة بأجيالها المختلفة على مثل هذا الأمر العظيم. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية ومرور عام بعد عام في هذا الحزن الذي نعيشه، نتمنى أن تأتي البسمة الطيبة حينما نصلي لله راكعين ساجدين على تحرير هذه الأرض كلها.
جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. وفي نهاية هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الدكتور جمال عبد الهادي، وكذلك الشكر موصول لفضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف. جزاكم الله خيرا، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى وفي فقرات أخرى في حصاد الناس، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.